تطبيق نبيل الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا في الدرس الماضي عن نجاسة الدم، وذكرنا أن دم الحيض والنفاس والاستحاضة والدم المسفوح نجس عند عامة أهل العلم، وأما ما ورد عن بعض الصحابة مما يدل ظاهره على عدم وجوب غسل الدم فإنه على وجهين: إما أن يكون دما يسيرا يعفى عنه، أو يكون دما كثيرا لكن لا يمكن التحرز منه، مثل قصة الصحابي الذي جرح وهو يحرس الصحابة في الشعب واستمر في صلاته، وكذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، فإن هذا لا يمكن التحرز منه. فما دام الدم يسيل بشكل متواصل ولا يمكن وقفه فإنه يأخذ حكم من به سلس البول وكذلك المستحاضة. وقلنا ما ليس له دم يسيل من الحيوانات، والذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما لا نفس له سائلة، فهذا دمه طاهر، وكذلك دماء الأسماك والحيتان في البحر. الآن بعض أنواع الأسماك فيها دم غزير، دماء الأسماك والحيتان في البحر طاهرة، لأن ميتة السمك طاهرة، والدم جزء منها فيكون طاهرا. وكذلك قلنا دم الشهيد ما دام على الشهيد فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن بدمائهم، ولو كان دم الشهيد نجسا لأمر بإزالته عن بدنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان نوع من حالات الدم الذي يعفى عنه، فماذا قال؟
إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
مع أن عامة العلماء قالوا بنجاسة الدم، إلا أنهم ذهبوا إلى العفو عن يسيره في الجملة، ويدل على العفو عن يسير الدم قول الله تعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ما هو المفهوم؟ أن الدم غير المسفوح ليس برجس. المسفوح الكثير الذي يسيل سيالانا، طيب إذا كان قليلا فهو معفو عنه، لأن القليل لا يكون جاريا ولا يكون مسفوحا. فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم الدم المسفوح الكثير، وكان حكمها حكم القليل. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف أن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه. ثانيا، ما هي الأدلة على أن اليسير من الدم معفو عنه؟ آثار الصحابة الدالة على العفو عن يسير الدم، ومنها عن بكر قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. طيب، ما الذي سيخرج من بثرة في الوجه؟ شيء يسير. وكونه قد حكه بين أصبعيه ولم يغسله وصلى ولم يتوضأ فذلك دلالة، ففي هذا دلالة على عدم نجاسته. وكذلك روى مجاهد عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، وهذا موجود عند ابن أبي شيبة رحمه الله. وعن أبي الزبير عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى. هذه كلها آثار مروية في مصنف الإمام بن أبي شيبة. ولأن يسير الدم يشق التحرز منه غالبا، لأن الإنسان لا يخلو في الغالب من بثرة دمل مثلا حبة، فعفي عن القليل منه، فلو كلفوا غسل اليسير من الدم لكان في ذلك مشقة. والشرع قد جاء برفع الحرج، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب لو واحد قال يسير، أنتم تقولون يسير الدم، اليسير يعني كم؟ الجواب يرجع في تحديد اليسير إلى العرف، فما عده الناس يسيرا فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير. طبعا هذا عرف العلماء، وحكم القيح وحكم العلماء كذلك بأن القيح والصديد في حكم الدم. هذا عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، لأنه عندنا أشياء تخرج من الجلد أو الجسد مثل القيح أو الصديد غير الدم. طيب ما حكمها؟ الجواب إذا كانت يسيرة فمعفو عنها، وإذا كانت كثيرة فحكم حكم الدم النجاسة. قالوا لأن القيح والصديد في أصله دم استحال إلى نتن وفساد، فإذا حكم القيح والصديد. من سأل قال طيب أحيانا بعض الجروح، بعض الانتفاخات، بعض الدمامل، بعض التقيحات تصير في الجرح تفقأ أحيانا يطلع منها مادة صديد قيح، ما حكمها؟ نقول حكمها حكم الدم عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، العفو عن يسيرها ونجاسة كثيرها. فالقيح متولد من الدم والفرع يأخذ حكم الأصل. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الدم والقيح والصديد يعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج، يعني طبعا خارج من السبيلين نجس بكل حال حتى لو قطرة. قالت اللجنة في تعليل أن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج. طيب الآن المصنف رحمه الله يريد أن يبين أو مزيد من البيان عن دم الحيوان، ما حكمه؟ هناك أشياء تخرج من الحيوان من الدماء، هناك دماء تخرج عند ذبحه أو جرحه، وهناك دماء تبقى في اللحم والعروق بعد الذبح، فما حكم هذه؟ نسمع إلى كلامه رحمه الله.
ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
إذن الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول حال حياته أو عند ذبحه نجس، بخلاف الذي يبقى في العروق ومع اللحم بعد الذبح. نلاحظ مثلا في الأضاحي، يوم الأضاحي تذبح الذبيحة وأضحية ويسيل الدم ثم تسلخ وتقطع توضع في الأواني مثلا، وهناك في عروقها لا زال دم، وحتى لما توضع في القدر لتطبخ يعلو ماء القدر وهو يغلي دم، حمرة الدم، هذه من عروق الحيوان المذبوح. قال العلماء هذا طاهر وليس بنجس. فإذا هذا بالنسبة للدم الذي يخرج من الحيوان. طيب، ما حكم النجاسات الأخرى، أو ما حكم ما يخرج من الحيوان من البول والروث؟ هل هو نجس أم طاهر؟ وهل الحيوانات تختلف؟ هل يختلف باختلاف الحيوان؟ نسمع ماذا قال المصنف رحمه الله.
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله.
فإذا بول وروث ما لا يؤكل لحم من الحيوانات كالأسد والنمر والكلب والهر والحمار الأهلي غير الحمار الوحش، هذه وغيرها ما يخرج منها من البول والروث هذه نجسة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، طبعا ليمسح بها النجاسة استجمار، فأخذت روثة، يعني بدل الحجر أخذت روثة، روثة هذا ما يخرج من الحيوان يقابله الغائط من ابن آدم، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس. وفي رواية عند ابن خزيمة: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. إذن كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. طيب، العرق نفس يعني جسد الحيوان هل هو طاهر أم نجس؟ قال المصنف رحمه الله:
والسباع كلها نجسة.
إذن في حال حياتها يوجد حيوانات نجسة وحيوانات طاهرة. المصنف رحمه الله قال: السباع كلها نجسة. طبعا هذا رأي بعض العلماء ذهب إليه المصنف. الحيوانات أقسام، منها حيوانات مأكولة اللحم، يعني مثلا الطيور، الجمال، البقر، الإبل، البقر، الغنم، الدجاج، الأرانب، الغزلان، هذه الحيوانات مأكولة اللحم، الشرع أباح أكل لحمها. وهناك حيوانات غير مأكولة اللحم، يعني لا يجوز لنا أن نأكل لحمها حتى لو ذبحت، مثل السباع، الأسد، النمر، الفهد مثلا. وهناك حيوانات غير مأكولة اللحم ولكنها ليست من السباع، طبعا السباع عادية يعني تعتدي تفترس، السباع تفترس. في حيوانات لا تفترس لكن لا يجوز أكل لحمها، مثل الحمار الأهلي. طبعا نقول الأهلي تفريقا عن الحمار، بينها وبين الحمار الوحشي، مثلا الفأر لا يجوز أكله. نستطيع أن نجمل الكلام في الطاهر والنجس من هذه الحيوانات حال حياتها فيما يلي: أولا، كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، يعني لمسته أنت مثلا سواء كانت يدك رطبة أو جافة، عرقه جسده طاهر بإجماع العلماء. تلمس بعيرا، بقرة، شاة، غزالا، أرنبا، حمامة، قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل حلال هو طيب، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر. هذه عرفناها، لو لمست حيوان من هذه الحيوانات طاهر، ذهبت إلى مزرعة، ذهبت إلى حظيرة حيوانات، ذهبت إلى البر، لمست بقرة أو شاة بعيرا، طاهر. طيب، وبوله وروثه كذلك طاهر. طيب، كل حيوان ليست له نفس سائلة فهو طاهر أيضا. ما هي الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة؟ يعني كأن ما لها جهاز دورة دموية. الذباب، الجراد، النمل، النحل، الخنافس، العناكب، العقارب، هذه نجسة ولا طاهرة؟ واحد يقول مثلا: مشى على رجلي صرصور، مشت على رجلي نملة، لمست جاء على يدي ذبابة، أمسكت بجرادة، مشى علي عنكبوت. نقول هذه الأشياء كلها عند العلماء يقال ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة وليس لها دم يسيل. يعني لو هذه قطع رأسها، ذبحت، ما لها أصلا، ما لها دم يسيل، ما لا نفس له سائلة، ولذلك ما لها جهاز دورة دموية. وحتى البعوض إذا في دم فهو ما يمص من الناس، ولا هو نفسه ما له جهاز دورة دموية بالمعنى المعروف. ولذلك البعوض، أنت لو قتلت بعوضة فيدك طاهرة، ولو قتلت عنكبوتا فيدك طاهرة، لو قتلت عنكبوتا بيدك فيدك طاهرة. أنت ممكن تغسلها استقذارا، يعني واحد يستقذر مثلا بقية الحشرة، لكن لو قال واحد: هل تنجست اليد لو أنا صليت علي شيء؟ نقول لا، تغسلها استقذارا، نغسلها ما في مانع. طب ما هو الدليل على أن ما لا نفس له سائل طاهر؟ قالوا: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. طبعا لو قال واحد: أنا نفسي تنثر من هذا الشراب إذا وقع فيه حشرة، نقول، أو وقع فيه الذباب، نقول: أنت غير مرغم على شربه شرعا، لا يجب عليك. من زمان يمكن ما كان عند الواحد إلا هذا الإناء، يعني هذا كله طعامه، وقع فيه ذباب صعب عليه يريقه، ما عنده غيره يمكن. ولذلك الشرع قال: فليغمسه على أحد الجناحين داء وعلى الآخر دواء. طبعا هذه قضية أرشد إليها الوحي، ما إحنا ما كان الناس والعرب لا يعرفون، والآن يعني حتى لو الطب الحديث أو أثبتوا هذا نقول يعني نحن المسألة مسلمة عندنا، أثبتوها ولا ما أثبتوها. ولكن ما هي الفائدة الفقهية في أحكام الطهارة من هذا الحديث؟ أنه لو كان الذباب نجسا لما أذن بغمسه، ثم قال: يغمسه ثم ليطرحه، فهو ما يغمسه يبقيه، لا، يغمسه ثم ليطرحه. هذا الغمس فائدته أن على أحد جناحيه يمكن يسقط على الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمسه الدواء يعدل ذاك، دواء لذاك الداء، فلا يصاب بالمرض. طب لو قال واحد: أنا نفسي ما تعطيني أشرب، نقول: خلاص أعطيه للدواب، أنت عندك إناء حليب وقع فيه، طيب اغمسه واطرحه وأعطيه للقطة، أعطيه للقط يشربه. لكن بالنسبة لنا ماذا نستفيد؟ لو كان نجسا ما أمر بغمسه في الإناء. طيب بعض العلماء استثنى ما يتولد من النجاسات كدودة الحش، الحمامات، صراصير الحمامات، قالوا هذه متولي يعني تخرج من النجاسات مستثناة. لكن الخنفساء في البر، خنفساء في البر ما في نجاسات، نقول طاهرة، لو لمسها طاهرة، لو قتلها بيده طاهرة. طيب الحيوانات التي تخالط الناس ويشق تحرزهم عنها ولو ما كانت مأكولة اللحم طاهرة، مثلا لو لمسها ما يتنجس، القطة، الهرة، الحمار، البغل ونحو ذلك من سواكن البيوت. ويدل على ذلك حديث الهرة، جاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي، فقلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يداخلوننا ويخالطوننا، ومثل هذا يصعب التحرز منه، فهي كثيرة الدوران في البيوت والدخول علينا ومخالطتنا، ويصعب صول الأواني عنها، وتأتي تتمسح بالبدن وبالثياب، شوف القطط الأليفة الآن مثلا، فهذه طاهرة ولو كانت نجسة لأمرنا بالتحرز منها. محمد فضل. يا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت الشيخ عندي بس سؤال.
تفضل.
أبويا كان ما بيخرجش زكاة الفطر ومتوفى، هل يمكن أن أنا أخرج عنه؟
تسمع الجواب إن شاء الله. طيب حياك الله. الأخ عبد الله تفضل. يا عبد الله، عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ محمد، استفسار لو تكرمت.
تفضل يا أخي.
حبيبي لو تكرمت، يوم الجمعة من فضائل أن آدم خرج من الجنة في يوم الجمعة، فكيف تكون يا شيخ فضيلة يعني يوم الجمعة وهو خرج من الجنة؟
لا هو ما ذكره، شوف يا أخي.
نعم.
هو ما قال من فضائله، قال وفيه أخرج آدم من الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه النفخة، فيه البعث. طيب فما قال أنه هذه من الفضائل، يعني قال أنه هذه أشياء حدثت يوم الجمعة وأشياء ستحدث يوم الجمعة. نعم. يعني فيه خلق آدم، ولا فيه يعني أهبط من الجنة إلى الأرض، أهبط هو يقول إنه هذه أحداث حدثت يوم الجمعة.
أي أن خير يوم طلعت فيه الشمس بداية.
أيوة، هذه فائدة، خير يوم طلعت فيه الشمس، هذه فائدة. نعم. ثم زادنا معلومات أخرى وقال إنه حدث في يوم الجمعة كذا وكذا وكذا، وسيحدث في قيام الساعة وكذا وكذا، فإذن أخبر عن فضله أنه خير يوم، وأخبر عن أحداث وقعت فيه وأحداث ستقع فيه. واضح؟
الله يجزاك خير، لأني معلم فأشكلت علي يا شيخ،
خير
علي عند التوضيح.
الله يجزاك خير، أثابك الله، حياك الله. طيب سجى من العراق. نعم. محمد من المغرب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، طبيب الأذن أمرني بأن أشتري جهاز تعديل السمع للأذنين كلاهما. عندما ذهبت إلى مجلة بيع أجهزة تعديل السمع، قالوا لي إن أثمنتها هناك 5000 درهم، هناك 7000 درهم، وهناك أعتقد 8000 درهم أو 9000 درهم. مع العلم أن شركة التأمين على المال تعاودك 5000 درهم على الجهاز، سواء أخذت صاحب 5000 درهم أو 7000 درهم أو ما فوق، تعاود 5000 درهم فقط. و ولكن وضع لي في فاتورة أخذته ديال 7000 درهم ووضع لي في الفاتورة ثمن ديال 7000 درهم ونقص لي 400 درهم. لا حكم 400 درهم الذي نقص لي معين أن وضعت ثمن كاملا. هذا السؤال الأول.
طيب يا شوف يا محمد أنت الآن تقول أن الشركة تعوضك 5000 بغض النظر عن السعر الذي اشتريت به.
نعم تماما، يعني فوق 5000 درهم إذا اشتريت ب 5000 تأخذ 5000 درهم.
طيب
الآن
أنت اشتريت حقيقة كم السعر الذي اشتريت به؟
ايش 7000 درهم قل 400 درهم خفض لي صاحب الشركة جزء منه،
يعني كتب لك 6600.
نعم
6000
مليون و 290 ريال مغربية، عوض مليون و 80 ريال مغربية. ألو
أيوة يا محمد.
ووضع في الفاتورة وضع مليون و 80 ريال مغربية، يعني خفض لي 8000 ريال مغربية، خفض لي من الثمن.
محمد
لا حكم ذلك الثمن.
شوف يا محمد، أنت نعم. عليك أن تأتي بفاتورة صحيحة ليس فيها كذب. نعم. ليس فيها كذب.
نعم.
يعني السعر. نعم. السعر الذي باعك به يكتب في الفاتورة.
نعم ولكن هذا هو الثمن الحقيقي الذي يوجد في السوق، هذا هو الثمن الحقيقي.
بغض لا، أنت الآن مطلوب منك تجيب فاتورة بالسعر الذي اشتريت به، ما علينا من سعر السوق، علينا من السعر. نعم. الذي أنت اشتريت به كم دفعت، يكتب في الفاتورة ما دفعت له.
لا يمكن له، لأن التأمين هذا ثمن واضح دائم عنده، لا يمكن أن يضع ثمن نفس الثمن، لا يمكن له.
أليس هو بائع؟
لا هو بائع شركة، لكن شركة تأمين تعرف أثمان الأجهزة، عندها أثمان قائمة أثمان ديال الأجهزة والأدوية، عندها قائمة ديالها.
أيوة، لكن الآن الشركة التأمين، الشركة ستدفع لك ولا تدفع له هو؟
لا الشركة ستعوضني أنا.
طيب ستعوضك
5000، تعوضني 5000 درهم، سواء أخذت 5000 درهم أما فوق، يعني 5000 درهم تعطيك 5000 درهم، 7000 درهم تعطيك 5000 درهم.
طيب يا أخي أنت الآن إذا اشتريت ب 6000،
نعم.
الشركة ستعطيك 5000، فجيب لهم السعر. نعم. الذي اشتريت به، لو اشتريت ب 6600 ولا 7000 ولا 5000 ولا 8000، جيب السعر الذي اشتريت به وسيعطونك 5.
نعم.
طيب فهات فاتورة بالسعر الذي اشتريت حتى ما يكون كذب، حتى ما يكون كذب في الفاتورة.
لكن حاليا ماذا سأفعل بهذه 4000 درهم؟ على أساس تقبيع ماذا أفعل بها؟
أنت يا أخي الآن مو راح يعطوك 5؟
نعم.
طيب وأنت اشتريت ب 6600؟
نعم اشتريت.
طيب إذا أنت الآن الخمسة راح تجيك الخمسة، والستة وستمية نعم. أنت راح تدفع الفرق من جيبك ولا لا؟
لا ما فهمت.
من الذي سيدفع الفرق؟
الفرق لا يدفع أحد، شركة تأمين تدفع 5000 درهم فقط.
طيب
من الأول أنك ستأخذ 5000 درهم فقط.
طيب والباقي من يدفعه؟
أدفعه أنا.
طيب فإذا أنت جبت لهم الآن فاتورة بالسعر الحقيقي راح يعطوك 5؟
5000 درهم. نعم.
والباقي أنت ستدفعه من جيبك.
نعم.
طيب خلاص، إيش يضر الآن؟ هات لهم السعر الحقيقي الذي اشتريت به، هم سيعطوك 5 في جميع الحالات، سيعطوك 5 في جميع الحالات، والباقي ستدفع من جيبك. طيب في شيء آخر؟
ما حكم مس هل مس الطبور ينقض الوضوء؟
مس إيش؟
السؤال الثاني.
مس إيش؟
مس الطبور أثناء الغسل.
مس الدبر
تكون أثناء الغسل.
أيوة أيوة أيوة. طيب تسمع الجواب، مس الدبر تسمع الجواب.
السؤال الثالث، السؤال الثالث.
أيوة.
السؤال الثالث، هل يشترط في سجود التلاوة، سجود التلاوة، هل يستحق له الوضوء أم لا؟
طيب تسمع الجواب. بدر الدين من السودان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدل من حب بيع الروز إلى الحيوانات، عندنا هنا في السودان نبيع الروز إلى الحيوانات، يستخدم في عمل الطوب.
في عمل الطوب؟
أيوة
أيوة. تسمع أيوة. تسمع
الروز ان حكم حلال، يعني بيع الروز حلال وحرام.
طيب هذا الحيوان ايش هو؟ حيوان ماكول اللحم ولا حيوان غير ماكول؟
البقر. البقر،
روث البقر.
ماكول ايوه البقر،
روث البقر.
روث البقر وروث الحمير برضو.
روث الحمير ايوه. طيب اذا ما حكم
السؤال الثاني؟
استعمال هذا استعملوه في صنع الطوب، تقول الطوب. ها
ايوه
الطوب، الطوب. طيب السؤال
البناء ايوه يزول الطوب.
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني ما حب الغازات اللي تخرج من البط؟ وتكون مثلا مطوطي في زور يكون عنده غازات تخرج كثيرة، هل تبطل الوضوء؟ وهل ما يبطل الوضوء منها الغليل منها أو الكثير؟ وفي ناس مثلا بيحسب الغازات دي يمنعها أن تخرج، هل هذا يبطل الوضوء؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم طارق تفضلي.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت أبقى أسألك، متزوجة زوجي وعنده زوجة قبلي وما يصرف لنا أنا وعيالي، ويصرف يقول راتبي وكل عيالي أولاني، يعني ما حقه هذا الزوج.
لحظة، هو أنت هو عنده زوجة قبلك، أنت الزوجة الثانية.
أيوة
أيوة. ايش بعد
عنده راتب تقاعد ويقول هذا راتب لزوجتي اولانيه،
راتب التقاعد.
انا بعطيك انت لو احصل شيء، يعني ما عندي دخل شيء، لو احصل بعطيك.
لحظه، هو يقول ان راتب التقاعد للزوجه الاولى واولادها.
ايوه.
طيب يعني الان هو ياخذ راتب التقاعد يسلمها للاولى، وانت ايش يعطيكي؟
يسلمها، هي تسلم، مو هو يسلم، هي تسلم عندها.
ما اختلفنا، انت ايش يعطيكي؟
ما في ولا شيء يا شيخ، ولا شيء من مدة ما في. يقول لما أحصل شيء وعمري استخر بعطيك.
يعني طيب
ليش أنت تعرف؟
أنت ما
بيتك أولاني ولا حلالك.
هو ما ينفق عليك؟ لا ينفق عليك؟
لا ينفق ولا عيالي ولا بيت ولا شيء.
يعني
ولا
الآن ما يجيب لكم أكل على البيت ولا يشتري
ولا شيء عايشين من أهل الخير والله يا شيخ.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ما هذا حكم شيخ؟ ما ايش اسوي؟
أيوة. هذا الظلم بعينه.
ايوه
هذا الظلم بعينه، سياتيك الجواب.
طيب
ان شاء الله.
لو اقسم معاه ويقول روح اشتكي واعطينا عيالي، لو نطلب منه شيء، نطلب منه شيء يعني.
طيب الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. ايها الاخوه والاخوات، فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام؟ خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال، واختار منها أربعة عظم شأنها، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات، وأن يكثر فيها من الصالحات. ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب. قال الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار. ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم 27 والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، حديث صحيح يصلح للحجة. فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع. قال تعالى:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا نتكلم أن كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، كل حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر، كالذباب والجراد والنمل والنحل والخنافس، والحيوانات التي تخالط الناس ويشق التحرز منها فهي طاهرة ولو كانت غير مأكولة اللحم، كالهرة والحمار والبغل والفأر. وكذلك يقاس على الهرة ما هو في مثل حالها من سواكن البيوت، قال العلماء كالفئران وابن عرس. فكل ما يكثر التطواف على الناس ويشق التحرز منه فحكمه كالهرة. طبعا خلاص هو لا يؤكل لحمه، لكن هو طاهر يعني لو لمسه مثلا. الرابع، القسم الرابع، الكلب والخنزير نجسان. ويدل على نجاسة الخنزير قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والقول بنجاسته قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. وأما نجاسة الكلب فدل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. فإذا الكلب نجس الذات، وإذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس يجب تطهير الإناء منه. علم أن سائر أجزائه وأبعاضه في النجاسة بمثابة لسانه. وذهب بعض العلماء إلى أن النجس في الكلب فقط اللعاب والريق والفم فقط، وأما بقية البدن فهو باق على الأصل وهو الطهارة، وهذا مذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وللبقية إجابة، يعني أجابوا عن هذا، قالوا يعني هذا الفم إذا كان نجسا فغيره أدنى منه، وإذا كان اللعاب نجسا وهو عرق الفم فالعرق متحلب من كل البدن فجميع عرقه نجس كذلك. إذن هناك للعلماء نقاش في هذه المسألة. واختارت اللجنة الدائمة أن الكلب كله نجس، لعابه وغيره. وما تبقى من الحيوانات سواء كان من السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو الجوارح في الطير كالصقر والنسر والعقاب ونحوها، أو غير مأكول اللحم من غير السباع، هذه محل الخلاف عند العلماء، والقول بطهارتها مذهب الجمهور. يعني لو واحد لمس أسدا أو لمس فهدا مثلا، يعني لو واحد لمس صقرا أو لمس نسرا، يقول جمهور العلماء إنه لا ينجس. وأقوى ما استدلوا به التمسك بالأصل، قالوا الأصل الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل يدل على النجاسة. فسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة الأصل فيها الطهارة. ومن اللطائف ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 316 للهجرة، قال فيها: توفي من الأعيان بنان بن محمد بن حمدان أبو الحسن الزاهد، ويعرف بالحمال، وكان له كرامات كثيرة وله منزلة كبيرة عند الناس، وكان لا يقبل أعطيات السلطان، وقد أنكر يوما على ابن طولون السلطان، يعني أنكر عليه شيئا من المنكرات وأمره بالمعروف، فغضب عليه وأمر به أن يلقى بين يدي الأسد، فأدخلوه على أسد في قفص. قالوا: فكان الأسد يشمه ويحجم عنه، يشمه ويحجم عنه، فأمر السلطان برفع بين يديه، وعظمه الناس جدا، وسأله بعضهم عن حالي حين كان بين يدي الأسد، يعني قالوا: أنت إيش كنت تفكر، إيش كان شعورك، إيش كان وضعك يعني لما ألقاك بين يدي الأسد؟ قال: لم يكن علي بأس، يعني كانت نفسي مطمئنة، قد كنت أفكر في سؤر السباع واختلاف العلماء فيه، هل هو طاهر أم نجس؟ يعني هذا لو عضني مثلا، هذا لعابه يعني سؤره طاهر ولا نجس؟ سبحان الله. طيب، ماذا بقي لدينا الآن من الأشياء يعني في الطهارة والنجاسة في الحيوانات؟ بقي، نحن ذكرنا الآن الحيوان في حياته، الحيوان الحي يعني ما هو الطاهر وما هو النجس. طيب، فماذا عن الميت؟ قال المصنف رحمه الله:
وكذلك الميتات.
فلما بين الطاهر والنجس من الحيوانات الحية انتقل إلى بيان حكم الميتة والميت منها، فقال: والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات. إذن كلمة المصنف رحمه الله كذلك الميتات معطوفة على قوله والسباع كلها نجسة، ولا بد من التنبه إلى الفرق بين الحيوان. طبعا هذا ذكرنا الآن مسألة فيها خلاف في مسألة طهارة السباع، وذكرنا قول الأكثر أنها طاهرة، لكن اختيار المصنف رحمه الله جرى على المذهب. ولا بد من التنبه إلى الفرق بين الحيوان الميت وبين الميتة، فما هو الفرق بين الحيوان الميت والميتة؟ الحيوان الميت هو الحيوان الذي فارق الحياة بذكاة شرعية، أما الميتة فهي اسم خاص بالحيوان غير المأكول إذا مات، أو الحيوان المأكول الذي يموت حتف أنفه دون ذكاة شرعية. إذن لو قلنا مثلا الشاة إذا ماتت يعني ذبحت وماتت، البقرة إذا ماتت، الناقة إذا ماتت يعني بعد ذبحها، لكن لو ماتت هرة هاي يقول ميتة، حتى لو كان حيوانا مأكول اللحم ولكن ما مات بذكاء شرعية، دجاجة صعقوها، بقرة قتلوها بالمسدس، إيش تسمى؟ ميتة. وعلى هذا تشمل الميتة كل حيوان لم يذكى تذكية شرعية كالمتردية والنطيحة، يعني سقطت من سطح نطحتها أخرى فماتت، وذبيحة المرتد والكافر غير أهل الكتاب، هندوسي بوذي سيخي مجوسي، كذلك الملحد مثلا، الملحد ذبح، هذه ايش تعتبر؟ ميتة. ميتة ذبيحة ذبحها واحد مشرك، مشرك من هؤلاء الباطنية مثلا، ميتة. طيب الذبيحة التي لم يتم فيها قطع الحلقوم مثلا، ذبح شوي إلى أن نزفت وماتت، نزفت وماتت، نقول ميتة. طيب ذبحت على غير اسم الله، باسم عيسى، باسم الحسين، باسم فلان، باسم المجيب، باسم، وذبحت ميتة. ألقي الدجاج في ماء مغلي ومات، ميتة. طيب كل حيوان غير مأكول اللحم إذا مات، مات أسد، ماتت قطة، مات حمار، ميتة. طيب لو ذبحت، لو ذبح حمار أهلي، ميتة، لأن التذكية لا تؤثر فيه شيئا لأنه غير مأكول اللحم، الشرع لم يأذن بأكل لحمه. مثلا ذبحوا صقرا أو نسرا من ذوات هذه الجوارح، ذوات المخلب من الطير، ذوات المخلب يصيد بها، ذوات المخلب من الطير، ذبح صقر، ذبح نسر، نقول ميتة، التذكية لا تؤثر فيه. طيب حيوان مأكول اللحم مات بالتذكية الشرعية، يعني ذبحنا شاة بالذبح الشرعي، ما يقال لها ميتة، هذا حيوان مذكى يؤكل لحمه يحكم له بالطهارة. فإذا الميتة نجسة عند عامة أهل العلم من السلف والخلف، حكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، الميتة نجسة بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس في اللغة القذر النجس. لكن هل نجاسة الميتة تشمل جميع أجزائها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. وننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة. نبدأ ببعض الأسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج. يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويدعو الأخ بدعوات طيبة، نسأل الله تعالى أن يجزيه خيرا. يقول السؤال هل يجوز أكل الضباع؟ نعم، الضبع قد جاء استثناؤه في السنة النبوية وسنأتي على ذلك إن شاء الله، مستثنى هذا الحيوان ويجوز أكله كما ثبت ذلك في السنة. طبعا لما يقول يجوز يعني أنت مو ملزم، اللي نفسه تعاف الشيء لا يأكله. الحين الجراد مثلا، الجراد شرعا يجوز أكله. طب لو واحد قال أنا يا أخي أنا يعني لا يمكن أتخيل نفسي، لا يمكن أتخيل نفسي أكل جراد، نفسي ما تعطيني، نقول الشرع أباح ولم يوجب، في فرق بين أوجب وأباح. فأنت الآن ما تبغى تأكله لا تأكله، هو أباح، والله يعلم ما يتعرض له الناس من الضرورات والفقر والحالات الصعبة، الله رحيم بعباده. طيب، يقول السؤال: ماذا أفعل في القضايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل في القضايا اختلف فيها العلماء، منهم من حرم ومنهم حلل، كفوائد البنوك؟ لا، إيش يعني الحين يا جماعة؟ فوائد البنوك، فوائد البنوك، المجامع الفقهية ولجان الإفتاء المعتبرة في العالم الإسلامي اتفقت على حرمتها. فكيف تضرب مثل، كيف تضرب مثلا على الخلاف الفقهي؟ ما في خلاف فقهي فيها معتبر. من الذي خالف يعني؟ شاذ، جاهل، مغرض، صاحب هوى؟ ما كونه كلامه معتبر ولا له قيمة. فلا يقال ماذا نفعل في المسائل التي اختلف فيها العلماء كفوائد البنوك. بالله من الذي خالف في فوائد البنوك؟ ما له قيمة يعني، كلام شاذ. طيب، هل يجوز الصلاة في مسجد أهل البدعة؟ طبعا إذا كانت بدعة مكفرة تخرج عن الملة ما يجوز، لا يجوز. طيب، وإذا كان غير مخرج عن الملة البدعة فتصح الصلاة. يقول: أثناء انتظار الصلاة خرج دم من الأسنان، حكم بلعه؟ هو لو راح إلى الداخل بغير إرادة منك ما عليك شيء، ولكن الأصل أن الإنسان يخرجه لأنه يضر بلعه. ما حكم تعليق أشرطة لاصقة لقتل الذباب؟ لا بأس بذلك، الذباب ما له حرمة، مؤذي ما له حرمة، يقتل. ولكن القتل يكون بأسهل الطرق، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ما حكم لبس المرأة للبس الضيق الذي يظهر تفاصيل الجسم أمام النساء؟ لا، يقول أمام النساء ورجال المحارم، هذا خطر، خطر عظيم، خطر عظيم. ولذلك لا تلبس ما يظهر تفاصيل الجسم من جهة العورة، مثل ما بين السرة والركبة، تقاطيع العورة، تفاصيل العورة، لا يجوز لها ذلك، وهذا من أسباب انتشار الفساد والعياذ بالله. يقول السؤال: هل تقبل الأعمال الصالحة مثل الصدقات والدعاء بالرغم من عدم الالتزام أحيانا بالصلاة؟ طبعا هذه خطيرة جدا، قضية ترك الصلاة ولو فرض، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي عذابا عظيما، نسأل الله السلامة. فقد يستجيب الله دعاء مثلا شخص مقصر لأنه مثلا مضطر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، قد يقبل الله دعاء مضطر مشرك، لكن هذا لا ينجي من العذاب. طيب، مسألة الروث، يقول: أخ بيع روث البقر والحمير إلى مصانع الطوب، إذا كان روث من غير مأكول اللحم فهو نجس وبالتالي لا يجوز بيعه، مثل روث الحمير، لكن روث البقر طاهر يجوز بيعه. طيب، لو أخذنا روث النجس وحولناه إلى عين أخرى كسماد، يعني جرى تصنيعه بحيث يتغير كليا، نعم، فبعضهم يرى جواز بيعه بعد تغيره، وأما إذا كان روث مأكول اللحم ففيه خلاف بين أهل العلم، ومنع بعضهم كذلك إلا إذا استحال إلى عين أخرى. ولذلك بعض العلماء يطلقون عبارة يقولون إذا كان مثلا يعني ما كان نجس العين كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال فلا يجوز بيع شيء منها، فيعمم يقول الأرواث والأبوال. وبعضهم يفصل يقول إذا كان روث مأكول اللحم طاهر وبالتالي أجازه، فإذا هذه فيها خلاف. غير مأكول اللحم نجس ما يجوز بيع النجاسات. طب إذا أخذوه جمعوهم يعني جمعوا المصنع جمعوه أخذوه مجانا ثم حولوه تحويلات بحيث صار مادة أخرى تختلف تماما، فقد أجاز بيعها، أجاز بعض بيعها لأنها تحولت إلى مادة مختلفة تماما كالسمد. طيب بالنسبة لمسألة سجود التلاوة، بعضهم قال هو مثل الصلاة يلزم لها اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من قال هو ليس كالصلاة، هو عبادة لكن ليس صلاة، وبالتالي لا يلزم له لا طهارة ولا استقبال قبلة، لكن الأفضل. ولعل هذا هو الأرجح لأنه لم يرد دليل مباشر على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة للسجود سجود التلاوة، لكن إذا تيسر له استقبال القبلة فلم لا، وخصوصا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأنت ستخرج من الخلاف، وكذلك إذا كنت على طهارة أولى. ولذلك بعض العلماء حتى وهو يسوق الخلاف قال الأحوط أنه لا يسجد إلا وهو على وضوء، وإن كان هو يرجح إيش عدم اشتراط الوضوء لكن خروجا من الخلاف. لكن لو واحد قال أنا طيب أنا على غير طهارة وقرأت، أنا عمال أقرأ من حفظي مثلا، أو في واحد أنا أسمع لقراءته قرأ وسجد، أسجد أنا أيضا وأنا أستمع له؟ نقول نعم، الراجح الجواز. طيب حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، متفق عليه. طبعا في ملاحظة أن خروج آدم من الجنة ليس لتشريده وتشريد ذريته، وإنما لابتلاء من الله ولينظر كيف يعملون، وقد خلقهم لعبادته ووعدهم بالجنة على ذلك، وخروج آدم من الجنة سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طردا كليا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها، بل لحكم تقضى ثم يعود إليها. وقد ترتب على إخراجه منها خلافة في الأرض وإنزال الكتب الشريفة عليه وعلى أولاده. فالحاصل أن إخراج آدم من الجنة وإهباطه إلى الأرض ليس إهانة وتشريدا وإذلالا، بل إعدادا لمنصب الخلافة وتلقي الوحي من الله وعمارة الأرض بدين الله ونور الله. يعني هذا أيضا معنى إضافي ممكن نضيفه إلى ما سبق. طيب يقول مس الدبر، نقول مس الدبر لا دليل على أنه ينقض الوضوء، مس الدبر لا دليل على أنه ينقض الوضوء، وإنما ورد من مس ذكره فليتوضأ، فهذا خاص بالقبل وليس بالدبر. وطبعا الدبر أعم من فتحة الفرج الدبر، الدبر عام المقعدة كلها. طيب زكاة الفطر هذه الواجبة، نص الفقهاء على أن من ترك زكاة الفطر ولم يخرجها متعمدا آثم ويجب عليه القضاء، لأن حق متعلق بذمته كالزكاة المفروضة. فمن مات كما يقول السائل، مات أبوه ولم يخرج زكاة الفطر، أخرج عنه أولياؤه من ماله بعد موته ويستغفرون الله له ويدعون له، لأنه آثم بفعله متعرض للعقوبة بتقصيره، وقد ترك واجبا فات وقته، ومع ذلك يلزم الإخراج عنه، يلزم الإخراج عنه. طيب يقول السؤال الريح، نقول إذا كانت تتحرك داخل البطن فلا حكم لها ولا يترتب عليها شيء، إذا خرجت فإن كان هناك وقت لا تخرج فيه بعد ذلك ينتظر حتى ينتهي الخروج ويتوضأ ويصلي، وإن كان الخروج مستمرا مهما توضأ خرجت، مهما توضأ خرجت، نقول يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي وصلاته صحيحة. تقول زوجي ما يعطينا شيء وراتب التقاعد كله للزوجة الأولى، نقول هذا ظلم عظيم. تقول أنا أعيش على المساعدات، هذا ظلم عظيم. لينفق ذو سعة من سعته، والذي لا يعدل بين الزوجتين يأتي يوم القيامة وشقه مائل، هذه جريمة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كيف يحوج أولاده إلى مد اليد وعنده راتب يعطي هذه ما تحتاج وهذه ما تحتاج. لو كانت العائلة الأولى أكبر ضعف الثانية نقول أعطيهم الثلثين وأعطي العائلة الثانية الثلث، أما أن تبقيهم بلا شيء يمدون أيديهم من الناس ويل له، ثم ويل له. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين ويجعل مثوانا في جنات النعيم وأن يعتق رقابنا من عذاب الجحيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. أراغب هو